بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد. المصنف رحمه الله تعالى لا زال يبين بعض مفردات الشرك الأكبر، وفاء لقوله وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب. باب ما جاء في الذبح لغير الله، المراد بالذبح هنا ذبح البهائم، ولغير الله يدخل فيه الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم من الصالحين. ولم ينص المصنف رحمه الله تعالى على بيان حكم الذبح لغير الله للعلم به، وإنما ذكر الدليل الدال على ذلك ما جاء، أي من الأدلة والبراهين، ويفهم من حينئذ من الدليل الحكم الشرعي، لما تقرر سابقا أن العبادة إذا ثبت كونها عبادة من جهة الشرع صرف لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة وصرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا. والذبح لغير الله تعالى نوعان: ذبح القربة والتعظيم والطاعة، وهذا صرف لغير الله تعالى، وهذا يعتبر شركا أكبر، شركا أكبر. وأما ما عدا ذلك من الذبح للفرح أو الإكرام أو للحم، هذا الأصل فيه الإباحة أو الاستحباب، ولا ينتقل عن ذلك إلا لسبب يقتضيه، يعني كل حكم به أو كل حالة بحسبها. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية للدلالة على أن الذبح لله تعالى يعتبر من النسك، حينئذ يكون عبادة، والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي، أي الصلاة المعهودة، ونسكي، المراد به ذبحي على أحد القولين، وفي كل من إثبات الصلاة لله تعالى والنسك توحيد العبادة، ومحياي ومماتي، يعني كل ما يقع في حياتي وما أموت عليه، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية لله. صلاتي هذا اسم إن، ولله هذا خبر إن. قال: رب العالمين، عرفنا أن هذا تعليل، يعني لماذا كون الصلاة وما عطف عليه يكون لله تعالى، نقول هذا من باب إثبات الفرع للأصل، ورب العالمين يعتبر تعليلا له، لا شريك له، الجملة حال، أي حال كونه لا شريك له مطلقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له، يذبحون له، هذا تفسير لقوله ونسكي، أي أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلام الكثير رحمه الله تعالى. إذن حمل في هذا الكلام معنى النسك بالذبح لله تعالى، وحينئذ كما أن الصلاة يشترط فيها أن تكون لله تعالى، فإذا صرفت لغير الله فهو الشرك، كذلك ما يتعلق به بالذبح، إذ لا فرق بين الصلاة والذبح، إذ كل منهما عبادة ويجب إيقاعها لله تعالى، وصرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قال: فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. عرفنا أن دعاء المسألة مراد به السؤال، ودعاء العبادة هو ما عداه، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء المسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء العبادة. إذن اشتملت على نوعي الدعاء، وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء. الصلاة في اللغة في أصل معناه والدعاء، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى بهذا المعنى. إذا حمل الصلاة على الصلاة المعروفة، وشمل حينئذ الصلوات الفرائض وكذلك النوافل. والصلاة إنما سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء بنوعيه، دعاء العبادة كالركوع والسجود، ودعاء المسألة كسؤال الله تعالى وطلبه. قوله ونسكي، قال الثوري عن السد عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، أي التصرف والتدبير في حيا وميتا لله، أي ما أتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه، لله أي استحقاقا واختصاصا، خالصا لوجهه لا شريك له، أي في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادات. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي ومن هذه، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير، والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قال رحمه الله تعالى قوله فصل لربك وانحر، هذه الآية الثانية للدلالة على أن الذبح إنما يكون لله تعالى وهو عبادة، وصرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. فصل، فهذه سببية وعاطفة على ما سبق، إن أعطيناك الكوثر، ثم قال فصل أي شكرا لله تعالى. فصل لربك، الصلاة كذلك هي الصلاة المعروفة كالآية السابقة، وقوله لربك أي لله عز وجل أطلق الرب، حينئذ دخل فيه المعبود الإله، لأنه إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فصل لربك وانحر، أي لربك أيضا محذوف أو موجود، نقول مقدر محذوف، لأن لربك تنازع فيه الفعلان الذي هو فصل، هذا فعل أمر لربك متعلق به، بقي ماذا وانحر، انحر لمن؟ لربك. حينئذ تنازع الفعلان الذي هو فصل وانحر، وقدر الثاني له محذوف والأول صار معلقا به بالأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمره الله عز وجل أن يجمع بين هاتين العبادتين، أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهذا يدل على أنه جعل الواو هنا للاقتران، فدلالة الاقتران هنا معتبرة على هذا الكلام. قال وهما أي الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته يعني وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى، وهذا على الآية السابقة. إذن قوله فصل لربك وانحر أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله، اجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله. وجاء قوله وانحر مطلقا هنا غير مقيد، لكنه يقيد بما جاء به في الشرع من الهدايا والأضاحي وكذلك العقائق، يعني كل ما ثبت في الشرع أنه قربة لله تعالى حينئذ يكون داخلا فيه في هذا، وليس المراد به وانحر ما يدخل أو يدخل فيه ما يكون للحم أو للضيف ونحو ذلك. قال وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. قوله عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل، الكلمات ليس المراد به المعنى الاصطلاحي وإنما به بأربع جمل، كل جملة مركبة من مسند ومسند إليه مبتدأ وخبر. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد من الحديث لعن الله، ومعلوم أن اللعن يدل على التحريم لكن لا يدل على أنه شرك، نحتاج إلى دليل آخر. لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الجملة تحتمل أنها خبرية أو إنشائية، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من ذبح لغير الله تعالى فقد لعنه الله، حينئذ لا يتخلف أحد عن اللعنة. وإذا كان المراد به الإنشاء حينئذ يكون محمولا على الدعاء، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستجيب الله تعالى له وقد لا يستجيب، حينئذ ليس كل من ذبح يكون ماذا؟ يكون ملعونا. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. قال: وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود له بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، يعني من رحمته جل وعلا ومواضعها ومواطنها. واللعن هنا نوع من أنواع الكلام، حينئذ إذا لعن الله تعالى المراد به أنه تكلم بذلك، أنه تكلم بذلك، فالندى والنجا واللعن كله أنواع للكلام، حينئذ يكون ماذا؟ لعن الله، أي قال الله تعالى لعنتي على فلان. قوله: من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله، يعني في كلام على هذه الآية في الاقتضاء، ظاهر النص أنه ما ذبح لغير الله، وما أهل به لغير الله أي ما ذبح لغير الله تعالى، مثل ماذا؟ مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا، أو هذه ذبيحة لكذا. اللام هذه تدل على ماذا؟ تدل على القصد، بمعنى أنه قصد بقلبه أن هذه الذبيحة كائنة لي هذا المذبوح له، كما لو ذبح لي للصنم، هذه لكذا. قال: ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه أو هذا ذبيحة لكذا، لو أظن لعل الأصل هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، لأن العبرة بماذا؟ بالقصد، المحل هنا القصد، فإذا قصد بذبحه غير الله تعالى وقع فيه في الشرك، سواء تلفظ به أو لا، بل لو قال بسم الله أو لا، لو سمى الله تعالى وقصد به الصنم، حينئذ وقع في الشرك الأكبر أو لا؟ وقع في الشرك الأكبر. إذن محل أو مناط الحكم بكونه ذبح لغير الله تعالى ابتداء هو القصد، فإذا قصد بالذبيحة غير الله تعالى حينئذ قد وقع فيه الشرك، ولذلك قال: فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا النوع من الذبائح لغير الله تعالى أظهر من تحريم ما ذبح للحم، يعني لم ينوي به غير الله تعالى وقال فيه باسم المسيح ونحوه، أشرك أو لا؟ أشرك، إذا قال باسم المسيح أو باسم كذا غير الله عز وجل وقع فيه في الشرك، وقصد بقصده قصد اللحم ولكنه أشرك به بلسان، حينئذ وقع في الشرك الأكبر، لكنه باعتبار الربوبية، اعتبار الربوبية، والأول باعتبار الألوهية، وأيهما أعظم؟ الألوهية، هذا الذي عناه رحمه تعالى. الأول قال: هذه الذبيحة قصد بها فلان سواء لفظ به أو لا، وقع في الشرك الأكبر والعبرة بالقصد. الثانية: قصد بها اللحم، يعني لم يقصد بها غير الله تعالى وإنما سمى غير الله تعالى، وقع كذلك فيه بالشرك. أيهما أظهر في التحريم؟ ما قصد به غير الله تعالى ولو لم يتلفظ به بنيته، حينئذ يكون هذا شركا أكبر، وهو أشد تحريما مما قصد به اللحم وسمى عليه غير الله تعالى، وإن كان كل منهما شرك أكبر. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، يعني لم يقصد به غير الله، هذا المقصود باللحم، للحم، اللام هذا للقصد والاختصاص، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه، هذه مقارنة أخرى من المباح، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله أو لا، يعني الذبيحة التي تكون للأضحية مثلا أفضل مما يكون للحم، لأن الأولى طاعة بالقصد والثانية للحم وهي مباحة، وقلنا عليه بسم الله، إذن فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما، الذبح لله تعالى يقع قربة وطاعة ويسمى عليه ذكره، هذا أفضل وأعظم عند الله تعالى من الذبح الذي يكون لأجل اللحم والأكل ولو سمى الله تعالى. إذن فرق بينهما. قال أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح. إذن لأجل، انتبه هنا المراد به ماذا؟ لقصد المسيح. إذا حرم ما ذبح للحم وقيل فيه باسم المسيح إذن القصد سلم، لكنه قال باسم المسيح. إذا حرم هذا فما قصد به المسيح من باب أولى وأحرى، أولى من باب أولى وأحرى. قال فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل، يعني هذا يتعلق بالقلب، قصد والتقرب لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. هذا راجع لي لما سبق، وقوله قصد به هذا تفسير لقوله لأجل، لأن المراد هنا البحث فيه في القصد وما يكون فيه في القلب. علل ذلك لماذا كان أشد تحريما، فإن العبادة بغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. إذن كل منهما ماذا؟ شرك أكبر. لكن القصد هذا وقع خلل عنده في ماذا؟ في توحيد القصد، فصار حينئذ الشرك متعلقا بالعبادة، فصار الشرك في العبادة يعني مناقضا لتوحيد العبادة. وكل شرك وقع في العبادة فهو أعظم من الشرك الواقع في الربوبية، هكذا كل شرك وقع في العبادة فهو أعظم من الشرك الواقع فيه في الربوبية. حينئذ إذا قصد بقلبه غير الله تعالى وقع في الشرك، فهو أعظم مما لو لم يقصد غير الله تعالى بقلبه لكنه سمى غير الله تعالى، فكل منهما يعتبر شركا. والتعليل به بحسب ما ذكره بقوله فإن العبادة لغير الله التي هي الذبح لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، كما لو قال باسم المسيح أو الزهرة أو نحو ذلك. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، صحيح؟ لو ذبح لغير الله قصد الصنم، قصد المسيح وقال بسم الله، حلال أو حرام؟ حرام. لماذا؟ لكونها وقعت شركا، والعبرة بما يكون في القصد. ولو سمى الله تعالى لا ينفع ذلك، لو سمى الله تعالى لا ينفعه. قال كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، من منافقي هذه الأمة. ما الذي يفعله من منافقي هذه الأمة؟ قد يقصد به الذبح لغير الله تعالى ويسمي الله تعالى، هذا في ظاهره نحكم عليه كفرا لا ندري عنه. قد يذبح لغير الله تعالى ويقول بسم الله، تحكم بظاهر ماذا؟ أنه لله عز وجل، لكن في الباطن يكون ماذا؟ يكون منافقا. إذن هذا الذي عنه رحمه تعالى، أراد الصورة الأخيرة وهي أنه قد يذبح لغير الله تعالى ويذكر اسم الله تعالى، حينئذ في ظاهره نجري عليه أحكام الإسلام فهو منافق لكونه قصد غير الله تعالى، ففي الباطن هو مشرك كافر، لكنه في الظاهر ماذا؟ أظهر التسمية. قال كما يفعله، أي الذبح لغير الله تعالى مع إظهار التسمية الشرعية بسم الله، هذا إذا فعله فهو منافق ولا نحكم عليه بالكفر إلا إذا تبين لنا بقراء واضحة بينة. قال كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم به بحال، كانوا مرتدين إذا ظهر منهم ذلك، يعني من ظهر أنه سمى المسيح هذا واضح أنه حكمه حكم المرتدين، أو أنه أظهر أنه قصد غير الله تعالى به بذبحه، وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل فيه أنه منافق. قال قلت ومن ذلك الذبح للجن، ذبح للجن داخل فيه في هذا، معنى أنه ماذا؟ ليس الحكم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذبح لأجل المسيح، وإنما أراد به كلامه فيما يتعلق بالبحث مع النصارى. حينئذ جاء مثالا، والقاعدة ماذا؟ الذبح لغير الله، سواء ذبح للمسيح، ذبح للملائكة، ذبح للجن إلى آخره. قولهم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه، وإن عليا يعني الأب والأم، الجد والجدة إلى آخره. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، شتم الرجل يعني سب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هكذا مباشرة هذا قد لا يتصوره أصحاب العقول، ماذا؟ أن الرجل يسب والديه، يشتم والديه مباشرة هكذا. وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني كان متسببا. هنا ماذا؟ نزل المتسبب منزلة المباشر، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ الفقهاء قاعدة هنا باعتبار السبب والمباشر. حينئذ الذي يتسبب في لعن والديه كمن لعن مباشرة، حينئذ يكون التحريم متعلقا بماذا؟ لا تسب والدي أحد من الناس لئلا يسب والديك، فإن فعلت فأنت الذي سببت والديك، هذا المراد به بالنص. قول لعن الله من آوى آوى محدثا أي حماه، هو بفتح الهمزة ممدودة، آوى ممدودة، قال أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا ففيه وجهان، محدثا محدثا فيه وجهان، بكسر الدال وبفتحها، يعني إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. آوى محدثا، قال وأما محدثا، فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل محدث وعلى المفعول محدث، كذلك محدث، مكرم مكرم، مكرم زيد مكرم هو الذي أكرم، مكرم عمرو مكرم هو الذي وقع عليه الإكرام، إذن محدثا محدثا. فمعنى الكسر من نصر جانيا، جانيا هو الذي ماذا؟ أحدث الحدث، كمن لو قتل مثلا فصار ماذا؟ صار جانيا، فإذا آواه حينئذ دخل في النص. قال فمعنى الكسر يعني الفاعل من نصر جانيا، بأي وجه من أوجه النصر هذا يختلف، من نصر جانيا وآواه وضمه إليه وحماه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، هذا ملعون بلعنة الله تعالى. والفتح محدثا، محدثا هو الأمر المبتدع نفسه، نفس الأمر المبتدع يسمى ماذا؟ يسمى حدثا، يسمى حدثا. حينئذ آوى محدثا، كيف يأوي المحدث؟ هذا يكون بماذا؟ بإقراره والرضا به وعدم إنكاره، حينئذ كمن فعله، كمن فعل، لا فرق بينه وبين، مع القدرة على إنكاره. قال ويكون معنى الإيواء في الأمر المبتدع نفسه، قال والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ذاته، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، يعني فإنه إذا رضي بالبدعة، لعله رضي، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه، لا فرق بين هذا وذاك، ولو كان ماذا؟ ولو كان ليس فاعلا لي للبدعة، ليس فاعلا لي للبدعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة وهي من آوى، هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، يعني القتل ليس كالزنا، وكذلك الكفر ليس كالقتل، فرق بينهما، فكلما تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض، منار فتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم من الأرض والدور، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، يعني يخفي المعالم، يكون بعض المعالم بين أرض وأرض من أجل ماذا؟ تمييز حق زيد عن حق عمرو، فيخفيها أو يلعب بها، حينئذ يزيد أو ينقص، هذا جاء اللعن عليه. قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه، يرفع يعني يزيل، فيأخذ من حق شريكه بعضه، إذا غير بدل لن ينقصه وسيزيد، هذا الأصل أو لا؟ إذا غير سيزيد، إذا لن ينقص بحيث يزيد لغيره، لا، هو يريد، هو يطمع. قال فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث من ظلم شبرا، شبرا حقيقي، شبرا، من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة على ظاهره، على ظاهره، يعني طوقه وجعل ماذا؟ في عنقه، والله أعلم بكيفية الحال. قال فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في ذباب يعني بسبب ذباب، ففي هنا بمعنى سببية. ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه لا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا، يقرب يعني فيه معنى الطاعة والقربة، حتى يقرب له شيئا أدنى ما يصدق عليه أنه شيء، ولذلك قرب ذبابة فقبل منه. فقالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، هذا طمع فيه، ليس عندي يعني ما المانع؟ ليس المانع تعبد أنه لا يجوز، بل المانع ماذا؟ عدم شيء عنده، ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، ولو كان المقرب ذبابا، ذبابا هذا خبر كان محذوفا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار على أنه مشرك، فهو خالد مخلد في النار لأنه قرب ماذا؟ قرب ذبابا. ولا يشترط هنا فيما يقرب أن يكون ماذا؟ أن يكون من الأنعام مثلا، بل لو قرب أدنى شيء حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد وقع فيه في الشرك. قال وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع، يعني لو وجد عنده من الإبل ما وجد ومن البقر ما وجد ما كان ليقرب. لماذا؟ لأنه لا يجوز ولا يحل له أن يقرب إلى غير الله تعالى شيئا. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قول عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيئا. هنا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن ثم سقطا فيه في السند، وإلا الأصل أن الرواية هنا عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، ثم روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، الموقوف أصح. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لكن لا يلزم ماذا؟ أنه سمع منه. ونفي السماع هل يستلزم نفي الصحبة؟ ها، نفي السماع هل يستلزم نفي الصحبة؟ الجواب لا، لأنه لا يشترط في ليس في حد الصحابي أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، لا يشترط ماذا؟ الرواية، ولا يشترط كذلك الملازمة. إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول عند أهل الحديث وهي وصل، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. إذن على كلام الحافظ هنا أن طارق بن شهاب هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضعف بعضهم هذا الأثر، والصواب أنه عن سلمان الفارسي، سقط من نسخة من المصنف رحمه الله تعالى لأن نقله عن ابن قيم. قال ابن قيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد في الزهد ليس في المسند، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسر عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قال قوله في ذباب أي من أجله وسببه، ففي هنا للتعليل والسببية. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، يعني كيف دخل رجل الجنة في ذباب ورجل آخر النار في ذباب، كأنه والله أعلم تقالوا هذا العمل قليل وهو تقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. يعني هذه وإن كانت حكاية على شيء وقع فيه الزمن السابق يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به الإشارة أنه إذا دخل في ذباب وقرب إلى الصنم ودخل النار في ذباب، فكيف بمن ذبح إبلا باب أولى وأحرى، وإذا ذبح واحدة فكيف إذا ذبح مئة باب أولى وأحرى، ففيه الاستدلال بالأدنى على الأعلى. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار، قاد بعمله ولو كان بقليل كالذباب. والقصد هنا معتبر بل هو أهم لأنه لو قصد بقلبه وسعى من أجل أن يتقرب ما ولم يجد ما حكمه؟ قصد بقلبه أن يتقرب، قال أريد أن يتقرب للقبر كذا وبحث وما وجد، ما حكمه؟ مشرك. إذن العبرة بالقصد الأول، والأما العمل فهذا فرع، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فيعم أدنى ما يصدق عليه أنه شيء ولو كان ذبابة، لا يتقرب إلى غير الله تعالى بأدنى ما يصدق عليه أنه شيء، دخل الجنة. ومن لقي يشرك به شيئا ولو كان ذبابة أو لا، ولو كان ذبابة، هذا الحديث يعتبر مفسرا لهذا النص، دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم؟ يستثمنه يعني ماذا؟ يعني يجعل لها أكلا خاصا من أجل أن تسمن، ثم يذهب بها إلى قبر فيذبحها، موجود إلى هذا الزمان يفعل في بلاد الشرك. قال: ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاووت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، يعني وجد في العصور المتأخرة ممن ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا العمل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك أكبر أفضل من ماذا؟ من الأضاحي والهدايا ونحو ذلك. وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله: وقالوا للآخر قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، يعني كان مسلما، لأن النص يدل على ماذا؟ على أنه دخل النار بسبب هذا. إذا كان مسلما فارتد وقع فيه بالشرك، لو كان مشركا في الأصل لما كان للذباب له تأثير، هو مشرك وإنما ازداد ماذا؟ ازداد شركه. فدل هذا النص بكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سبب دخوله النار هو تقرب بالذباب لغير الله تعالى، دل على أنه كان مسلما، كان مسلما. قال: لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. إذن باب ما جاء في الذبح لغير الله، الذبح لغير الله أيا كان ذلك الغير يكون شركا أكبر، وهو أي نوع من الشرك؟ في العبادة أو بالربوبية؟ في العبادة، في العبادة. ولو قصد بقلبه اللحم وسمى غير الله تعالى فهو شرك في الربوبية. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب الحادي عشر، باب بالتنوين، لأنه لا يصح إضافته إلى ما بعدها، لا يصح إضافته إلى ما بعدها، لأن لا هذه حرف، الحرف لا يضاف. باب لا يذبح، لا يذبح، هذا التبويب للمصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق من أحسن ما يكون. ولذلك قال ابن السعيد رحمه الله تعالى: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد، الباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله من المقاصد، وهذا من الوسائل، هذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، وسائل الشرك القريبة. إذن هذا الباب لا يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بعين الشرك، وإنما يتعلق بوسيلة قد تفضي إلى الشرك، وفرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجوز، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح، لا يذبح، يجوز فيه الوجهان باعتبار لا يذبح، إذا قلنا لا يذبح صارت لا هذه نافية، وإذا قلنا لا يذبح صارت ناهية. إذن يحتمل أن لا هذه تكون لاهية أو تكون نافية. لا يذبح لا يذبح، الفرق بين الأول والأخير، لا يذبح حينئذ الحاء تكون ساكنة، لا يذبح لا يذبح صار ماذا؟ صار نفيا. فرق بين النوعين، وإن كان المدلول واحد مراد لا يجوز، سواء كان نهيا أو نفيا لا يجوز. ومر معنا أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، لأن النهي يتعلق بالمستقبل، وأما النفي فيتعلق بالماضي فهو أعم أبلغ. أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله تعالى، لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغيره. هو أراد أن يذبح لله ويسمي الله تعالى، يعني أراد أن يتقرب، لكنه جاء في مكان، هذا المكان صار مشعرا للذبح لغير الله تعالى، يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين، وهي ظاهرة فيه في المكان، وهذا منهي عنه على جهة العموم. الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ولو قصد الذابح وجه الله تعالى، لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له، فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه، لأنه يكون منسيا. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. ثم المكان الذي يذبح أو يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، وإذا كان كذلك فحينئذ تقع المشابهة. ولا شك أن المشابهة في الشرع بالكفار ممنوعة في الظاهر، لماذا؟ لأنها تفضي إلى موافقة الباطن، يعني المشابهة في الظاهر وسيلة لأن يوافق في الباطن، يكون ماذا؟ يكون طريقا إلى أن يوافق فيه في الباطن، ولذلك صارت من هي عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرهم قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. إذا صار مشعرا أو لا، هذا المقصود، صار بمعنى أن المشركين إذا ذبحوا لغير الله تعالى جعلوا مكانا خاصا، لا يذبح في أي مكان، وإنما يذبح فيه في مكان خاص، فإذا نفي أو ذهب ما يذبح له حينئذ بقي المكان خاليا، لكنه باعتبار مكان هو مشعر، حينئذ لا يجوز الذبح فيه مطلقا. قال ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، يعني في بيوتهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي، يعني بسبب طلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين، أقصد به الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أزال الله تعالى به الشرك ونفى الشرك بحذافيره. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم، لا نهية، والنهي يقتضي التحريم، لا تقم، تقم الميم ساكنة هنا، حينئذ صار فعلا مضارعا ملزوما به بلا الناهية، والنهي يقتضي التحريم، لكن لا يدل على أنه شرك، بل هو محرم فيه بذاته، وهو وسيلة إلى إذا ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك صار شركا، ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو شرك. لا تقم فيه ضمير يعود إلى مسجد الضرار، أبدا مطلقا، أبدا يعني في كل زمن من الأزمان، ما دام هذا المسجد قائما، ما دام هذا المسجد قائما، ما دام هذا المشعر قائما، حينئذ لا تقم فيه أبدا. الآية أي مسجد الضرار المذكور في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا هذا مفعول لأجله، أي لأجل الضرار، يعني ما بني المسجد من أجل الطاعة والقربة، وإنما بني من أجل الإضرار، يعني إدخال الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم، ضرارا أي لأجل الإضرار. وثانيا كذلك وكفرا يعني بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين. إذن هذه ثلاث ماذا؟ هذه ثلاث خصائص. بنوا مسجد في ظاهره ماذا؟ أنه مسجد، لكنه قصد به ماذا؟ الإضرار، الإفساد، وثانيا التفريق بين المؤمنين، وثالثا قال كفرا بالله ورسوله، لأنه جاء من جهة المنافقين. قال وإرصادا، هذا رابعا، إرصادا أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، يقال أرصدت له أعددت له، أعددت له، وهذا جاء في شأن أبي عامر الراهب، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سبحان الله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الجنة، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه، أي في هذا المسجد، أبدا. هذا الشاهد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. قال في التيسير كما في الحاشية هنا، وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، ذكره جماعة من السلف، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. يعني أول مسجد أسس على التقوى هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء؟ فيه خلاف، فيه خلاف، قيل وقيل. وهنا قال ماذا؟ صرح بعض السلف أن المسجد هو مسجد قباء وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما هو؟ فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأول، يعني صار وصفا كونه أسس من أول يوم على التقوى، بخلاف مسجد الضرار من أول يوم أسس على الباطل، لم يؤسس على التقوى. هذا المراد، حينئذ كل منهما أسس على ماذا؟ على التقوى. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أول يوم إلا من أجل التقوى وإقامة شعائر الله تعالى، كذلك مسجد قباء. قال رحمه الله تعالى: وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة، يعني المرض في الليلة الشاتية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. لا يعلم الغيب، وإنما أطلعه الله تعالى بعد ذلك، لأنه في صورته بظاهره ماذا؟ عمل صالح، ونجري الناس على ماذا؟ على ظواهرهم، هذا الأصل. ولذلك أجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهره، فطلب منه أن يصلي، قال: الآن على سفر إن شاء الله إذا رجعنا. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، يعني بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد. هذا علم غيبي، ما يكون فيه من الصدور الأصل السكوت عنه، وإنما نحكم على الناس بماذا؟ بالظاهر. وهذا شاهد واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ماذا؟ على ظواهرهم. فبعث إليه وهدمه، قال: نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه قبل قدومه للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة، تبه، لا تقوم فيه أبدا. لما كان المسجد أقيم من أجل الإضرار فهو معصية، محل معصية، ونهاه الله تعالى عن أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيصلي لله أو لغير الله؟ لله. إذن لو ذبح لله تعالى في مكان معصية لا يجوز، قياسا على قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لأن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يصلي في مسجد الضرار لأنه محل معصية. ولو صلى النبي صلى الله عليه وسلم لصلى لله قطعا، لا إشكال في ذلك. إذن كل كقاعدة تستنبط من هذا النص، كل مكان معصية لا يتقرب فيه لله تعالى، كل مكان معصية بني لي معصية لا يتقرب لله تعالى فيه، بل يكون منهيا عنه. قال: ووجه مطابقة الآية لترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، لا تقوم فيه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لغيره، لأمته، لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله كما ذكرنا. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله تعالى يجب اجتناب الذبح فيها لله، وهذا قياس صحيح يؤيد الحديث الآتي. وخرج لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، يعني جاء النص به بالصلاة فقط، هذا خاص أو عام؟ هذا خاص خاص لأنه ذكر الصلاة فقط، حينئذ نقيس عليه سائل العبادات، سائل العبادات خرج مخرج الخصوص لوجود العلة المانعة لعل هذا حاشو، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، والنهي عام باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة المانعة لأنه محل معصية، حينئذ كلما وجدت المعصية ومكان أسس على المعصية من صلاة أو غيرها كالذبح فالأصل فيه المنع، منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره، ولذلك قال والنهي عام، وهذا يسمى عموما معنويا باعتبار ماذا؟ العلة الجامعة، لأن الحكم معلل وكل حكم خاص معلل فهو عام، لكن ليس عاما لفظيا بل هو عام معنوي، كل حكم خاص معلل لأن الحكم العام قد يكون معلل فيجتمع فيه العمومان، عموم لفظي وعموم معنوي، وهنا عندنا ماذا؟ عندنا الصلاة فهو خاص، حينئذ هو معلل، كلما وجدت العلة وجد الحكم. قال والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة، يعني مثل ماذا؟ مسجد الضرار، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه، تبي أعد للمعصية بمعنى أنه أنشئ، ليس المراد الأصل أنه أعد، يعني لو كان في بيته وكان الأصل قد يفعل فيه الطاعة وقد يفعل فيه المعصية، ليس هذا المراد كذلك، وإنما إذا صار مشعرا بحيث إنه لا يكون هذا المكان إلا لي للمعصية. قال وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها أي المعصية فيه في المكان، تبي هذا قيد مهم، لأن الإنسان قد يعصي فيه في مكان صار ماذا؟ لا يجد، كلما عصى فيه في غرفة في بيته صار أنه لا يصلي فيه ليس هذا مراد، تبي مراد أنه صار مكانا مشعا خصصه، فصار إذا نظر إليه لا يعرف إلا به بالمعصية، ولذلك قال خص أي هذا المكان بفعلها أي المعصية فيه، وكلما أطلق انصرف إليه فإنه يعطى حكمه، صار ماذا؟ صار حكما له، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى في بيوت والمساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع، قال مجاهد تبنى، وقال الحسن تعظم، يعني لا يذكر فيها الخلل من القول، ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى كتابه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، قال أهل التفسير أراد به الصلوات المفروضات، وقيل صلاة الصبح والعصر، لا تلهيهم تجارة، لا تشغلهم تجارة ولا بيع، تجارة مراد به هنا ماذا؟ شراء، تجارة في الأصل تطلق على ماذا؟ شراء والبيع، لكن لما قال ولا بيع دل على أن المراد بالأصالة به بالتجارة إنما هو الشراء، ولا بيع عن ذكر الله حضور الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الآية فما أحسن هذا القياس، يعني فهم المصلي رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون، لا تقم فيه أبدا، نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي أسس على الباطل، إذن العلة أنه محل معصية، حينئذ كلما وجد محل وأريد به المعصية فالصلاة وغيرها منهي عنها العباد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. قال ويأتي تقرير في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى، قوله عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعباد؟ هذا نص، الآية السابقة واضحة الاستدلال بها باب القياس، هنا جاء ماذا؟ جاء النص، يعني اجتمع عندنا الدليلان قياس وكذلك ماذا؟ وكذلك النص. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعباد؟ هو ما أراد الشرك أصلا، وإنما نذر أن ينحر إبلا ببوانة، إذا جاءه ذكر كما جاء في بعض الروايات نذر أن ينحر إبلا ببوانة عدده كذا وكذا، حينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لو كان فيها أحد الأمرين، لو كان فيها وثن أو كان عيدا هل سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك؟ الجواب لا. إذن صار ماذا؟ صار معللا بنفي ما ذكر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قول عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة، ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها بوانة بوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبن؟ الوثن يتناول كل معبود، يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، والصنم ما له صورة، الصنم ما له صورة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم وجود معبود، وجود معبود. إذا أطلق الوثن دخل فيه الصنم، وإذا أطلق الصنم دخل ماذا؟ دخل فيه الوثن. وإذا اجتمعا حينئذ الصنم ما له صورة والوثن ما عدا ذلك، وكل منهما ماذا؟ إله باطل يعبد من دون الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفسر ويستفصل هل هذا المكان الذي خصصه، لأن تخصيصه يدل على ماذا؟ هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستفصال، لما خصصت بوانا؟ كان الأصل أنك إذا نذرت أن تنذر ماذا؟ الذبح بأي مكان كان، لكن لما خصص بوانا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم أمرا آخر، فأراد أن يستفصل. إذن فهل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها؟ كان فيها، كان فيها. ولأن في بعض الروايات أن السائل هنا إنما سأل في حجة الوداع، ومعلوم أنه في حجة الوداع قد كانت تلك الأماكن قد خلت من عبادة الأوثان، فدل ذلك على أن السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زواله، وليس المراد به ماذا؟ وقت وجود الوثن. حينئذ يعم ما وجد، ما إذا وجد الوثن من باب أولى، صحيح أم لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يذبح في مكان كان في الزمن الماضي فيه وثن يذبح له من دون الله تعالى، فكيف إذا كان الوثن قائما؟ فمن باب أولى وأحرى. قال ولو بعد زواله، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هنا سأله أولا على، سأله عن وثن يعبد من دون الله تعالى، هذا شرك أكبر، والعيد في ذاته ليس شركا وإنما هو ماذا؟ وسيلة إلى الشرك. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، يعني عاد يعود، فيه معنى ماذا؟ فيه معنى العود، يعود مرة وثانيا وثالثا إلى آخره، قد يكون باعتبار الاجتماع وقد يكون باعتبار الزمن وقد يكون بغير ذلك، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، يعني يوضع يوم معين وكلما عاد فعل فيه شيء معين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، سواء كان كل أسبوع كل جمعة هذا عيد المسلمين، كل سبت صار أمرا محدثا. إذن لا يشترط في العيد أنه لابد من عام إلى عام، بل لو وضعه كان ماذا؟ كل أسبوع صار فيه معنى العيد، لأن العيد مأخوذ من العود والرجوع، فكلما عاد تحقق فيه وصف العيد، إما باعتبار الزمن وإما باعتبار، قال إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، يعني في ذاك الزمان. فالعيد يجمع أمورا، يجمع أمورا، إذا قيل عيد بمعنى أنه يطلق ويراد به أمور، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، فطر هذا باعتبار السنة ويوم الجمعة باعتبار الأسبوع، ومنها اجتماع فيه يجتمعون في ماذا؟ في هذا العيد، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، عبادات كالصلوات الجمعة مثلا، والعادات قد يكون ثم عادات وأعراف عند الناس. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا لا يختص بمكان، وكل من هذه الأمور قد يسمى ماذا؟ يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعمال واجتماع، شهدت العيد حضرت العيد وكانت فيه صلاة وكذلك اجتماع في مكان، والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى. إذن أكثر ما يطلق معنى أو لفظ العيد يراد به ماذا؟ زمان واجتماع وأعماله، وهذا هو الواقع، زمان واجتماع وأعماله. إن جئت إلى عيد الفطر مثلا فهو زمان ومكان وكذلك اجتماع، وكذلك عند أهل البدع كالمولد مثلا فإذا به زمان واجتماع وأعمال كذلك في ذاك الزمن. قالوا قد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند أهل القبور التي تعبد من دون الله، سمونا ماذا؟ سمونا عيدا، بل حتى وصل بهم الحال إلى أن تسمى حجا، سمى حجا ويفعل عندها ما يفعل في عرفات ونحوها. قال التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيم. لو كان مجرد عيد وقعوا في بدعة لا يلزم من العيد ماذا؟ أن يكون شركا، قد يكون فيه أعمال شركية وقد لا يكون. ولذلك أصحاب المولد مثلا قد يقعون في شرك وقد لا يقعون، ليس كل من فعل المولد حينئذ يكون مشركا، وإن كان الغالب في المتأخرين على هذا، لكن ليس بلازم، قد يفعله ويكون ثم أعمال بدعية حينئذ يكون مبتدعا، وإذا فعلوا الشرك حينئذ كانوا مشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب مطلقا نعم لا، إنما استفصل هل كان فيها هل كان إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي، يعني إذا كان كذلك فلا يجعل مسجدا، لا يجعل مسجدا. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق، يعني جاء في النذر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ لا. هل كان فيها عيد؟ لا. لو جاء رجل قال أريد أن أصلي، نذرت أن أصلي؟ لا أن أذبح. ها نستفصل نعم، لماذا خصصت موضعا دون موضع؟ فلابد من شيء ما، فدل ذلك على أن الحكم عام ليس خاصا به بالنذر، بل أراد أن يذبح لله تعالى أو أراد أن يصلي أو أراد أن يتلو القرآن أو أن يذكر الله تعالى فخصص محلا، حينئذ يرد السؤال هل كان فيها وثن؟ هل كانت محل عيد؟ قال إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، شاهدا لأن الترجمة تدل على ماذا؟ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والحديثنا في النذر، حينئذ كيف دل على الترجمة؟ نقول أن الحكم عام لأنه معلل. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، هذا إراد، جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والأصل ماذا؟ قلنا الذي جعل محلا ومشعرا للشرك لا يجعل محلا للطاعة، لكن جعل ماذا؟ محل اللات جعل مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة على جهة الخصوص لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال، فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، بمعنى أنه اختص بماذا؟ اختص بأمر لا يشاركه فيه غيره، وهو أن ثم تعلق بقلوب الجهال بهذا المكان يختلف عن غيره، فلو بقي على حاله كانت النفوس ستعود إلى إرجاعه مرة أخرى. فمن أجل قطع التعلق بمكان اللات جعل فيه مسجدا من أجل أن ينسى الأصل، حينئذ يقاس عليه، بمعنى أنه لا يكون عاما في كل محل معصية. فإذا وجد محل معصية وتعلقت به نفوس الناس ولا يمكن أن ينسوه مباشرة، حينئذ لا بأس أن يجعل فيه مسجد، هذا الذي يدل عليه هذا الصنيع. قال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه، وهو تعلق الناس به ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض. قوة المعارض وهو ماذا؟ وهو التعلق، وهو التعلق. إذا وجد مثله لا إشكال في القياس، فالقياس حينئذ يكون ماذا؟ يكون صحيحا. قال والله أعلم. قوله فأوفي بنذرك، وذلك لعدم المانع. أوفي بنذرك، أوفي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أوفي الكسر هذه دليل على الياء المحذوفة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين هنا، عن الشرك هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قالوا لا. وسأل عن ماذا؟ عن وسيلة إلى الشرك، هل كان فيها عيد؟ قالوا لا. إذن هل كان فيها وثن؟ هل كان فيها؟ لما أجابوا لا قال أوفي بنذرك. إذن ما هي العلة؟ العلة وجودية أو عدمية؟ عدم وجود وثن، هذا عدم لا شيء، عدم كونه عيدا هذا عدم. إذن العلة قد تكون وجودية وقد تكون ماذا؟ عدمية. ولذلك قال فأوفي بنذرك لعدم المانع، عدم المانع. فإذا وجد الوثن صار مانعا من الوفاء، صحيح؟ لو وجد العيد صار مانعا من الوفاء. إذن فرق بين المسألتين. فأوفي بنذرك هذا دل على أن الوصف سبب للحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء الحكم السابق خلو المكان، وهذه علة عدمية. قال فإنه هذا تعليل بانتفاء المانع، فهنا لي للتعليل، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هذه نافية للجنس، وفاء اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا وفاء لنذر هذا خبر في معصية الله متعلق بقول النذر. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. يعني لو ثبت أنه نذر وهذا المكان فيه وثن يعبد، ما حكم النذر؟ صار النذر معصية. لو نذر وكان هذا المكان عيد للجاهليين حينئذ صار النذر معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، بمعنى أنه لو وجد المانع صار النذر حينئذ نذر معصية. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، لا نذر ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما الإنسان ينذر في شيء يتعلق به يملكه، بس كذلك لله علي أن أذبح، يذبح ماذا؟ يذبح شاة يملكها أو شاة جاره، ها شاته هو لا شاة جاره، أن ينفق مالا ماله هو لا من مال غيره. لو نذر أن يذبح شاة لجاره قال لو شفي مريضي ذبحت شاة جاري، يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يملك. ولذلك قال ماذا؟ ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملك، إلى معين انتبه، أما في الذمة فلا، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم هذا باطل لا يصح، هذا باطل لأنه لا يملكه. فأما إذا التزم في الذمة شيئا ليس عنده مال وليس عنده شاة وليس عنده عبد، فقال لله علي أن أعتق، صار في الذمة حين ليس عنده معين، يلزمه؟ يلزمه نعم. أما إذا عين وكان هذا المعين لا يملكه حينئذ ماذا؟ باطل. وأما إذا أطلق حينئذ يكون في الذمة، ولو كان المعين يملكه ها لا شك أنه إذا كان المعين يملكه باب أولى، إذا وجب في الذمة فالمعين من باب أولى، لكن لا يجزي أحد عن أحد. يعني لو عين عبدا ها لا يجزي غيره عنه البتة، لو عين شاة لا يجزي غيرها عنها، فلابد من التعيين إلا إذا هلكت حينئذ ينوب عنها، أما هي فلا. قال فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، أعتق وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته لأنه أطلق ولم يعين. إذن المنذور النذر قد يتعلق بمعين وقد لا يتعلق بمعين، إن كان المعين يملكه فتعين لا يرزي غيره عنه البتة، وإذا كان المعين لا يملكه النذر باطل، وإذا لم يكن معينا صار ماذا؟ صار في الذمة. قوله رواه ابو داود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم، وابو داود اسم سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد الازدي السجستاني صاحب الامام احمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيره، ثقه امام حافظ من كبار العلماء، مات سنه 75 و200 رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله، هذا الباب 12. باب كذلك باب التنوين، لماذا؟ إذا ما بعد الباب كان حرف جر حينئذ بالتنوين قطعا. باب من لماذا؟ لأنه لا يصح الإضافة، باب من لا يصح، وإنما يقال ماذا؟ باب ما جاء، لا إشكال فيه. المضاف إليه لا يكون إلا اسما، والمضاف لا يكون إلا اسم، ولذلك من علامات الإسمية عند النحاة أن يكون مضافا أو مضافا إليه، أن يكون مضافا أو مضافا إليه، والحرف لا يضاف. إذا كلما وجدت من أو في أو عن لا يصح أن تضاف. باب من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله لماذا؟ لكونه عبادة، شرك المراد به هنا الشرك الأكبر، شرك الأكبر. باب من الشرك أي الأكبر، النذر لغير الله، نذر مصدر نذر، ينذر ينذر، يعني باب يفعل يفعل، يجوز في الوجه، ينذر بضم الذال وينذر بكسر الذال، يجوز الوجهان، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا بالشرع، لأن الواجب نوعان، واجب بأصل الشرع وواجب بفعل العبد. الواجب بأصل الشرع أقيم الصلاة آتوا الزكاة فليصم، هذا يكون ماذا؟ واجبا بأصل الشرع، يعني الذي أوجبه ابتداء هو الشرع، وقد يكون ماذا؟ ليس واجبا بالشرع وإنما هو أوجبه على نفسه، هذا يكون من النذر. كذلك هو في أصل مباح، هو في أصل قد يكون مباحا وقد يكون سنة لله علي، إن نجحت لأصومن كل اثنين وخميس، بعض الناس هكذا، لأصومن كل اثنين وخميس، واجب عليه صوم اثنين وخميس في الأصل ليس بواجب، لكن لو نذر صار واجبا. إذن من الذي أوجبه؟ هو بنفسه، هو بنفسه، وأذن له الشارع بذلك. إذن الواجب نوعان، واجب بأصل الشرع وواجب بفعل العبد، هل يصح أن يجتمع الواجبان بأصل الشرع و فعل العبد؟ الصحيح نعم، ولذلك يتعلق به النذر، خلافا لمن قال بأن النذر لا يكون إلا في المباح ولا يكون إلا في المستحب، أما الواجب فلا يتعلق به النذر، والصواب أنه يتعلق به النذر. فلو نذر أن يصلي الخمسة، يعني خمس صلوات، حينئذ يثاب ثوابين، ثواب الواجب بأصل الشرع وثواب الوفاء بالنذر، وفاء بالنذر، حينئذ صار عليه واجبان، واجب بأصل الشرع واجب فعل نفسه، والثواب حينئذ يتعلق به بالنوعين. باب من الشرك النذر لغير الله، نذر لغير الله، نذر قد يكون لغير الله وقد يكون نذر معصية، سبق أنه لا وفاء نذر معصية، حينئذ نقول كيف يكون نذر معصية وكيف يكون نذر لغير الله؟ النذر لغير الله أن يكون في أصله لغير الله تعالى، قل لفلان علي كذا، لقبر فلان، للملك، لجبريل، للنبي، حدد ماذا؟ المنذور له، حدده بكونه غير الله عز وجل. وأما النذر نذر المعصية فهو لله، لكنه نذر ماذا؟ نذر معصية، يعني تصور الصورتين هكذا، لله علي إن شفي مريضي لأفعلن كذا وكذا من المحرمات، هذا يسمى نذر معصية، لا نقول نذر لغير الله، نقول لله علي، فالمنذور له الله عز وجل. أما لو قال لي قبر فلان إن شفي مريضي كذا وكذا، هذا نذر لي لغير الله. إذا قال لي فلان لغير الله تعالى فهو شرك أكبر، ولو نذر صلاة أو ذبحا فهو شرك أكبر. أما إذا جعله لله تعالى وعلق المنذور بمعصية، هذا يسمى نذر معصية، لا يجب، لكنه لا يجب الوفاء، لكنه لا يكون شركا. قال باب من الشرك النذر لغير الله، لفلان علي نذر يريد بذلك التقرب إليه. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، قول الله تعالى يوفون بالنذر، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي يتعبدون الله تعالى بما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، عرفتم الكلام؟ يعني الواجب نوعان كما أشار ابن كثير هنا، واجب بأصل الشرع ابتداء الذي أوجبه هو الله عز وجل، وما أوجبوه على أنفسهم وفي الأصل ليس بواجب بطريق النذر فصار واجبا بالنذر، حينئذ وجب الوفاء، وجب الوفاء. كما أنه يجب العمل بمقتضى الواجب الشرعي بأصل الشرع، كذلك يجب الوفاء بما أوجبه هو على نفسه. يوفون بالنذر، هنا مدحهم الله تعالى به بالوفاء، والمدح يدل على أنه عبادة، يدل على أنه عبادة. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا التعليق الشيء بعلم الله تعالى دليل على أنه محل جزاء، دليل على أنه محل جزاء، وترتب الجزاء والثواب يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. ما أنفقتم من نفقة فالله يعلمها وسيثيبكم عليها، وما نذرتم من نذر فالله يعلمه وسيثيبكم عليه. إذن من قواعد إثبات كون الشيء عبادة الثواب على الفعل، فإذا أثاب الله تعالى على الشيء دل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. إذن النذر يكون ماذا؟ يكون عبادة. قال العماد بن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك يعني علمه جل وعلا بالنفقات والمنذورات تضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه، فدل ذلك على أنه عبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام، هذا غير الله نذرا للأصنام والشمس والقمر والقبور نحو ذلك فهو شرك، وهو شرك يعني شرك أكبر، يعني شرك أكبر. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. عبر بماذا؟ عبر به بمعصية. شيخ الإسلام أحيانا يتوسع في العبارات فيعبر عن الشرك بكونه معصية، هنا تأتي الإشكالات عند من يأخذ بعض كلامه، وإلا في الأصل أنه شرك وقر بذلك في مواضع. فقوله فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك أي مثله إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين، سدنة خدم أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة. هؤلاء المتأخرون يعني في زمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خدم للقبور وشبههم بماذا؟ بسدنة اللات والعزى، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قالوا المجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام، هناك يقصد به ماذا؟ سدنة اللات والعزى. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، يعني سدنة النصارى، انتهى. وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الناذر لله وحده يعني إذا نذر لله تعالى وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذر طاعة لله، والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره، يعني أراد أن يقرر لك أن النذر عبادة، وإذا كان كذلك فحينئذ صرفه لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون شركا. والناذر لله تعالى تعلق قلبه بالله تعالى فعلا وإيجادا، فعلا وإيجادا، ولذلك قال علق رغبته به وحده لعلمه بأن الله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذر طاعة لله، والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه العبد يعني أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله. نفت ماذا؟ الطواغيت، عبادة الأوثان. وإذا صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ أثبت ما نفته لا إله إلا، صار معارضا لها من كل وجه. قال فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إبطال عبادة ما سوى الله تعالى من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وكل هذه الأبواب، كل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله. أبواب كلها بين قدر مشترك، هو أراد أن يبين ماذا؟ أن يبين أفرادا من العبادات صرفت لغير الله تعالى فكانت شركا أكبر. إذن كلها يشرح بعضها بعضا، وكلما علم العبد ازداد علما به بالشرك، حينئذ كان محققا للتوحيد. قال فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله فعكس مدلولها فأثبت ما نفته، عكس مدلولها فأثبت ما نفته، أثبت ماذا؟ إلهية ما سوى الله. ولا إله إلا الله نفت ماذا؟ إلهية ما سوى، إذن عكس. قال ونفى ما أثبتته من التوحيد، نفى ما أثبتته، أثبتت ماذا؟ إلهية الله وحده دون ما سواه، هو قد عكس، جعل لهذه الأوثان ماذا؟ إلهية. وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح هذه الترجمة التي هي ماذا؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كلما ازداد العبد علما بأفراد الشرك بالله الأكبر والأصغر والخفي ازداد علما به بالتوحيد، زاد علما به بالتوحيد. فكل شرك يقع أو قد وقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد، هذه فائدة نفيسة. قال الرافعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ، وأراد أن يأتي بماذا؟ لأن النذر مما عمت به البلوى وأفتى بجوازه كثير من المتأخرين، فأراد أن يأتي بأقوال لأرباب المذاهب من أجل ماذا؟ تقوية ما هو عليه. وهذا مسلك حسن، إذا كان الإنسان قد يظن فيه أنه أتى بالقول من قبل نفسه وأن ثم من يخالف وأن هذه أقوال ليست عليها أهل العلم قاطبة، حينئذ عليه أن يأتي به بأقوال أهل العلم. قال على قبر ولي أو شيخ، أما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، حلها يعني حل فيها نزلا من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، يعني قد ينذر لبقعة لكون تردد إليها ماذا؟ ولي. عجيب هذا، لكون ماذا؟ قد تردد إليها ولي، يعني زارها مرة ومرتين من الأولياء والصالحين. فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة، قصد الناذر تعظيم هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، نذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، اعتقدوا ماذا؟ أن هذه الأماكن من القبور والمشاهد خصوصيات، ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم في منبر، لأن التخصيص يخالف الأصل، التخصيص يخالف الأصل، فإذا كان كذلك فلا بد من الاستفصال. ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، استند إليها عبد صالح، نذروا لها حجر، الله المستعان، عقول. قال إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول. إذا قيل هذا يقبل النذر مراد به ماذا؟ يحصل به الغرض المأمول، يعني ما يرجونه منه قد حصل النفع من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. نذر المجازاة أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، إن فعلت، إن شفيت مريضي فعلت، هذا المجازاة، بخلاف الذي يكون ماذا ابتداء هكذا. قال فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا. فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا، يعني ولو كان ماذا، ولو كان ينتفع به بعض الناس وأوقد سرج على القبور فيه نفع أو لا فيه نفع، قد ينتفع به بعض الناس، هو محرم في أصله، ليست العبرة بماذا انتفع به أو لا، وإنما العبرة بالأصل، هل إيقاد السرج عند القبور جائز أم لا، باطل لا يصح محرم، حينئذ لا عبرة بماذا بدعوى أنه قد ينتفع بها. وقال الشيخ القاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع. وهذه الأموال تذهب أين تذهب؟ عند السدنة، عند السدنة، هذا الأصل، لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، هذا تقرير جيد من قاسم الحنفي. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا، كيف تجعل له مال الذهب أو فضة؟ لا يملك شيئا، انتهى أمره. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، هذا شرك أكبر، اعتقاد أن الميت يتصرف أو له شيء من التصرف، هذا شرك أكبر مطلقا دون تفصيل، وهذا داخل في ماذا؟ في كل من نذر لغير الله تعالى، هذا الأصل فيه، وهذا هو الغالب، أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، اعتقاد ذلك كفر، وهو ما قرره الإمام هنا رحمه الله تعالى. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين، لأنه أخرج لماذا؟ أخرج لغير الله تعالى. إذا وضع زيتا على قبر، حينئذ هل لك أن تأخذ هذا الزيت تستعمله؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه محرما، كونه محرما. قالوا عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لسيما في مولد البدوي، مولد البدوي هذا صار يحج إليه، وتؤلف مصنفات في حج المشاهد، حج المشاهد، نعم، أي إذا قال حرام؟ لا لا، ده بس كشيخ الإسلام ابن تيمية، قد يطلق معصية يطلق حرام، لكن نرجع إلى المعنى، إذا قال حرام حينئذ إذا كان صرف العبادة غير تعالى فسروا بالشرك، فسروا به بالشرك، نذر لغير الله أي كل شرك لا تفصيل. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، أجاز الذبح والنذر للأولياء يعني أجاز الشرك الأكبر، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا، يكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير، انتهى. إذا عبر أولا فيكون باطلا، وفي الأخير عبر أنه إشراك. وقد يجري بعض أهل العلم لا سيما في الأمور التي تعم بها البلوى قد يتدرج معهم، يعني قد يوجد في كلام حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، واعتذر له كذلك شيخ عبد الرحمن بن حسن في غير موضع، أنه قد لا يصرح بالشيء بكونه شركا أكبر لعموم بلوى، ولكن حينئذ يقول محرم باطل محرم حتى يأتي إلى أن يصرح بذلك، ولا سيما فيما يتعلق به من مخاطبة الناس، لا في التأصيل الذي يكون به بالكتابة، لأنك إذا رأيت الناس ينذرون لغير الله تعالى وهم أمم وأنت فريد في قومك وفي زمنك، حينئذ لا تأتي يا كفار يا مشركون، ما يحسن هذا، وإنما تأتي للدعوة، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا باطل، هذا صرف عبادة لغير الله تعالى، النذر إنما يكون لله تعالى، ما تأتي مباشرة يا كفار يا مشركون، تعتقد هذا لا شك أنهم كفار مشركون، لكن إذا جئت تخاطب حينئذ ما يمكن تخاطب بماذا؟ بمثل هذا. فالتعبير حينئذ قد يأتي في بعض كلام العلم لا سيما الأتباع في المذهب الحنفي أو غيره، قد يعبر بباطل أو محرم أو نحو ذلك، وهو يعتقد أنه شرك لمناسبة ما قد يكون. ولذلك نقول دائما أن النظر في كلام العلم يوزن به بالكتاب والسنة، لو قال بأنه محرم وقال معصية وصار مشتبها رجعنا إلى الأصل وهو الكتاب والسنة، وأما كلام العلم فهو محتمل، صار من قبيل المتشابه. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 70 ودخل بها وهي ابنة 90، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، يعني في تقديم خديجة على عائشة أو بالعكس، بل لا يقال، يعني فيه القول المرجح عند المصنف، لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل، يعني لا نقول خديجة أفضل مطلقا ولا نقول عائشة أفضل مطلقا، بل لابد من التفصيل والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي في أول الرسالة ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحالة التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، يعني لا سيما فيما كان ماذا في خلواته وفي بيته، قد يشكل بعض المسائل فيرجع حينئذ الصحابة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه، وتوفيت سنة 57 رضي الله تعالى عنها. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من هذه شرطية، من نذر، إذن جملة شرطية تفيد ماذا؟ تفيد العموم، ولذلك اختلف هل تشمل الصبي أو لا. إذا نظرنا إلى العموم اللفظي قلنا الصبي داخل، فإذا نذر الصبي دون البلوغ لزمه ماذا؟ الوفاء، حينئذ كان هذا الواجب واجبا بالوضع، والأحكام الوضعية تتعلق بماذا؟ بالصبي، كما لو أراد أن يصلي نقول وجب عليك أن تتوضأ، يجب عليه أو لا؟ يجب عليه، لكن الصلاة في أصلها ليست واجبة، لكن لو أراد أن يصلي وجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. إذن هذا واجب يعتبر واجبا وضعيا، وضعيا هذا المراد بالأحكام الشرعية الوضعية، أحكام الشرعية نوعان، أحكام شرعية تكليفية وضعية. أقول هذا لأني قلت هذا الكلام في موضع فأشكل على بعض الطلبة وقيل لا يشمل الصبي، لماذا؟ لعدم الأهلية. من نذر أن يطيع الله فل، اللام هذه فل لام الأمر، دلت على ماذا؟ على وجوب الوفاء، فليطعه، والطاعة موافقة الأمر كما مر. قال: لأنه، يعني لماذا فليطعه؟ التعليل: لأنه نذره لله خالصا، فهو عبادة وهو لله عز وجل، فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، إن شفى إن فعل إلى آخره، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه، هذا باتفاق العلماء، إن حصل له ما علق نذره على حصوله، يعني لو لم يحصل وجب، إن شفى الله مريضي ما شفي مات ها وجب، قال إن شفى الله مريضي أتصدقن بألف مات ما شفي وجب عليه، ما وجب عليه، إذا متى يجب؟ إذا حصل له ما علق عليه النذر. ولذلك قال وجب عليه، ليس مطلقا بمجرد القول لا، وإنما بما علق عليه، ليس بمجرد القول، وجب عليه إن حصل له ما، وفاعل حصل إن حصل له ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به، فلا يوجب بكسر الجيم فلا يوجب الوفاء، فلا يوجب عليه الوفاء به. والحديث حج عليه عمومه، بمعنى ماذا؟ أنه إن نذر الطاعة، نظرنا في الطاعة هذه، لأن الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب. طيب إن نذر شيئا واجبا بأصل الشرع صار الوفاء به ماذا؟ واجبا. إن نذر شيئا لم يكن واجبا بأصل الشرع كالاعتكاف مثلا، اعتكاف هذا ليس واجبا، فإذا نذر اعتكافا لم يجب عليه الوفاء. لماذا؟ لأنه بأصل الشرع ليس جنسه واجب. أما الصلاة فجنسها واجب، منها واجب منها النفل، إذن لو نذر صلاة وجب عليه. طيب الصوم منه واجب ومنه مستحب، لو نذر صوما وجب عليه، إذن هو واجب اعتبار جنسه، الصوم من حيث هو واجب، فالأصل فيه الفرائض، حينئذ من حيث جنسه واجب. أما إذا كان من حيث جنسه ليس واجبا كالاعتكاف مثلا وتلاوة القرآن أو التسبيح، حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون واجبا. هذا الدليل أو الحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال من نذر، لم يفصل نذر ماذا؟ ما كان واجبا بأصل الشرع وما لم يكن كذلك، فقال فليطعه. قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه، هذه لا نهية، أي لا يفعل المعصية التي نذرها، ودل على أن النذر ينعقد، فلا يعصيه، هذا دل على أن النذر ماذا؟ ينعقد، إذ لو كان النذر غير منعقد لقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا نذر له، لكن ما قال فلا نذر له، لو كان لم ينعقد لقال فلا نذر له، لكن لما قال فلا يعصيه دل على أنه قد انعقد، لكنه لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز له أن يفي به. وزاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، هذا نذر المعصية وفيه خلاف، إذا قيل بأنه لا يجب الوفاء به حينئذ هل عليه كفارة أو لا فيه خلاف. قال في التيسير قال ابن قطان عندي شك في رفع هذه الزيادة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا يجوز الوفاء، أن يفي لا يجوز، لله علي أن شوف يا مريض لأفعلن كذا وكذا يشرب الخمرة، فشوف يا مريض حينئذ يشرب الخمرة لا يجوز له أو لا، بالإجماع لا يجوز له، لكن هل تلزم الكفارة أو لا هذا محل نزاع. قال واختلف هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما تجب وهو المذهب لهذا الحديث قوله وليكفر عن يمينه، وجاء في مسلم عن عقبة مرفوعا كذلك كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين، كفارة يمين. قال وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قول الثاني لا كفارة عليه، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبحث مسألة الكفارة هذه في محلها. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا الباب 13 من أبواب كتاب التوحيد، من الشرك أي الأكبر، الاستعاذة أي طلب العوذ بغير الله تعالى، يعني الاستعاذة هذه عبادة كالذبح وكالاستغاثة. قوله باب من الشرك أي بعض، منه للتبعيض، الاستعاذة بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كما سيأتي في خاتمة الباب. وقوله بغير الله والحكم عليه بكونه الاستعاذة بغير الله تعالى شركا أكبر هذا على التفصيل، وإنما عن المصنف رحمه تعالى ما اشتهر وشاع أن الاستعاذة إنما تكون في ماذا؟ بالميت أو الغائم، بالميت أو الغائم، هذا الذي عناه المصنف رحمه تعالى، فلا يرد عليه حينئذ ماذا؟ الحي الحاضر القادر، هذا نوع مستثنى أو لا؟ مستثنى، الحي بهذا القدة الثلاثة، الحي الحاضر القادر، الحي احترازا الميت، ميت مطلق لا تفصيل يقدر أو لا يقدر، الغائب مطلقا دون تفصيل يقدر أو لا يقدر، القادر احترازا عن ما لا يقدر، حي حاضر بين يديك، قلت له أدخلني الجنة شرك أو لا؟ شرك، اغفر لي شرك أو لا؟ شرك، إذن حي حاضر ووقع في الشرك، لماذا؟ لكونه سأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى عانى به ماذا؟ الأموات الغائبين، ومر معنا كثيرا الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن حسن يطلق القول الغائبين والأموات ولا يفصل لأن هذا قليل، هذا قليل وهو أمر واضح. قال الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخاف عموما وخصوصا، عموما يعني مطلقا هكذا، وخصوصا قد يتعلق بأمر دون أمر. وحقيقة الاستعاذة الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. تهم. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، ليستدل بماذا؟ على هذه الأوامر، أن الاستعاذة بالله عبادة أمر الله تعالى بها، وحينئذ ثبت أنها عبادة. فإذا استعاذ بغير الله تعالى وحينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر، كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ثم خصه بالله أي لا بغيره. وبالله عرفنا المراد الله المعبود المطاع، إنه سميع عليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك فهي عبادة، فهي عبادة، لما أمر بها دل ذلك على أنها عبادة. ثم حينئذ لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قال: وقوله، قوله وقول الله تعالى، وقول الله تعالى بالرفع، أن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه بالفتح معطوف على قوله أنه سمع نفر من الجن. قال: أنه كان رجال من الإنس، رجال هذا اسم كان، رجال من الإنس صفة لرجال، يعوذون أي يستعيذون خبر كان برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزاد الجن الإنس رهقا، أو بالعكس يعني فيه خلاف في الواو وفي الضمير، فزادوهم، الواو هنا تعود إلى الجن، والها الذي هو مفعول به إلى الإنس، وقيل العكس، لكن ظهر الآية ماذا؟ فزاد الجن الإنس، فزاد الجن الإنس رهقا، لأنه نزل الوادي فأصابه الذعر فاستعاذ بملك الوادي، حينئذ هذه الاستعاذة تزيده ذعرا وخوفا كذلك، فزادوهم، لأنهم إذا تمكنوا تمكنوا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية، قد يحتاج يعني يبيت، فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، الوادي هذا معلوم أنه من محال الجن الأودية كذلك، لها أماكن. قال: فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني السيد، عزيز بمعنى السيد، فزادهم ذلك إثما، ازدادوا إثما، لأن الشرك وإن كان المشرك مشركا لكن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، كذلك الكفر يزيد وينقص، الذي ارتكب ناقضا أخف من الذي يرتكب ناقضين كذلك، فعذابه يكون ماذا؟ يكون أشد، يكون أشد. قال: فزادهم ذلك إثما، فالاعتراض حينئذ كيف يزداد إثما؟ نقول: نعم يزداد إثما، كلما زاد من المكفرات ازداد إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن، زاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن، باستعاذتهم بعزيزهم، تفسير جراءة عليهم، وازدادهم بذلك إثما، يعني كل منهما ازداد الجن جراءة على الإنس، وازداد الإنس ماذا؟ إثما باستعاذتهم على شركهم. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا، زادهم أي زاد الإنس، فزاد وزادهم أي زاد الجن الإنس خوفا، وهذا أصح ما قيل، صح ما قيل وقول زيد: زادهم الجن خوفا، يعني الواو تصدق على الجن، والهاء تصدق على وزادهم، الواو تصدق على الجن، والهاء تصدق على الإنس، يعني الجن زادوا الإنس رعبا وخوفا، ولذلك قال رهقا، رهقا. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قال الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجهم، استمتاع الإنس بالجن يعني الإنس الذي يستعيذ به بالجن حينئذ يستمتع به بماذا؟ في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات كالكهان والسحرة ونحوهم. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، يعني يستمتع الجن بماذا؟ بالإنس، أنه يعظم واستعاذ به، لأنه إذا لجأ إليه الإنس معناه ماذا؟ صار كبيرا ويستعظم بذلك. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه يعني في هذا الباب وفي هذا النص أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، بل لا يدل على أنه محرم. كذلك استعاذ الإنس بالجن، نفعوهم أو لا؟ دفع حفظوهم، حينئذ حصلت المنفعة. هل وجود المنفعة تدل على أنه ليس شركا؟ الجواب لا. ولذلك الساحر ينتفع به بالجن ويفعل السحرة وينفذ ما أراد أو لا؟ انتفع أو لا؟ انتفع. هل يدل ذلك على أنه ليس بشرك؟ لا. وجود المنفعة وعدمها لا علاقة له به بالشرك، وإنما العلاقة بماذا؟ أو النظر مناط الحكم الشرك نفسه في ذاته. قوله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ذلك رواه مسلم. من نزل منزلا، من شرطية، ونزل منزلا، منزل هذا نكرة في سياق الشرط فتعم أي منزل، سواء كان دائما سيبقى فيه على الدوام أو كان طارئا. لو كان في 10 دقائق أراد أن ينزل منزلا حينئذ يأتي به بمثل هذا الذكر. واللفظ هنا يعتبر عاما، منزلا نكرة في سياق الشرط فتعم الدائم والطارئ. قال: هي خولة بنت حكيم، هكذا هي، لا يحتاج إلى هي، خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون، كانت تحت عثمان ابن مضعون. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ، أعتصم وألتجئ، أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بالله عز وجل بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. كان أهل الجاهلية يستعيذون به بالجن، فأمر الله عز وجل العباد أهل الإسلام أن يستعيذوا بالله عز وجل، فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. لكن هنا لا نشترط البديل، كلما حرمنا شيئا من الشركيات فما دون قل لابد من بديل، لابد من بديل، قل لا، ليس بلازم، قد يكون ثم بديل جاء به الشرع وقد لا يكون ثم بديل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه يعني كلمات الله المراد بها الكاملات، الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كلمات كاملات لا يلحقها نقص ولا عيب. كلام الله تعالى كذلك، كما يلحق كلام البشر ففيه النقص وفيه العيب. وقيل معناه الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء، أنه هدى وشفاء. وكلام الله تعالى أعم من القرآن أو لا؟ كلام الله أعم من القرآن، القرآن من كلام الله وليس كل كلام الله، صحيح؟ القرآن من كلام الله وليس كل كلام الله. إذن قول كلمات الله الكاملات هذا أعم، كلام الله من حيث هو، وقوله وقيل الكلمات هؤلاء هي القرآن أخص. إذن القول الأول أعم فيشمل القرآن وزيادة، وهو كذلك حق، وهنا خاص به بالقرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الأمر بقوله فليقل، وهذا الأمر من نزل منزلا فقال، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، من نزل منزلا فقال، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، استعيذ بالله وبأسمائه وصفاته، أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يعني الاستعاذة لفظ ومعنى يقوم بالقلب، لفظ ومعنى يقوم به بالقلب. ولذلك قد يقول ما يقول مما يستعاذ به ويكون القلب مشغولا فلا يحصل له ما طلبه، وقد ينزل منزلا فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويصيب ما يصيبه. ما السبب؟ لم يأتي به القول على وجه التمام. والقول التام الذي رتب عليه حكم الشرع لا سيما فيما يتعلق بالحفظ ونحوه لا يتحقق له ما رتب عليه إلا إذا أتى به ماذا؟ قولا ومعنى، يعني بمعنى أنه يتحقق قلبه بماذا؟ بتحقيق التوكل على الله تعالى. أما إذا قاله قلبه مشغول هذا لا يكون عاصما لهم، لا يكون عاصما لهم. ولذلك قال ويحضر ذلك في قلبه، لابد من أن يكون ثم معنى قائم بالقلب، أن يستعيذ وهو في عنده شك وتردد وريب نحو ذلك وخوف وتعلق، هذا مجرد كلام فقط. فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن كل ما جاء فيما يتعلق به الأذكار ونحوها مما يحفظ به العبد لا يترتب عليه ما رتب عليه إلا إذا أتى بالقول التام. ثم قال القول التام هو ما كان فيه اللفظ والقلب معا، يعني من قال لا إله إلا الله كذا كانت عصمة له من الشيطان، من قرأ آية الكرسي إلى آخره، هذه لا يتحقق مجرد القول فقط إلا إذا صاحبه ماذا؟ إلا إذا صاحبه تحقيق للباطن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد نص الأئمة كأحمد وغيرهم على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، لا تجوز الاستعاذة بمخلوق لا تجوز، وهي ماذا؟ هي شرك. إذن عبر بماذا؟ بعدم الجواز، عدم الجواز لما ذكرنا سابقا. وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق، يعني القاعدة ما هي؟ أنه لا تجوز الاستعانة بغير الله تعالى. وهنا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشده أعوذ بكلمات الله التامات، وهذا كلام الله تعالى. إذن كلام الله تعالى مخلوق أو لا؟ غير مخلوق، لأن الاستعاذة مما دل عليه الأصل الشرعي المضطرد، مضطرد في جميع مواضعه أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. وهنا قال أعوذ بكلمات الله التامات، إذن ليست من المخلوق قطعا. قال على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك فليقل. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم التي هي الرقى والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، يعني التي مر معنا أن الرقى إذا كانت بكلام مجهول لا يعرف اللسان، يعني العربي لا يرقى إلا بكلام عربي من أجل أن يفهم، لأنه لو رقي بكلام لا يفهمه يحتمل ماذا؟ أن يكون فيه أسماء جن نحو ذلك، فدفعا لهذه المفسدة صار المنع متحققا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، قال واستعاذ به فقد عبده، إذا صرف العبادة لغير الله تعالى، وإن لم يسم ذلك عبادة، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق. قال أنا لا أريد أن أعبد إلا الله تعالى، ذهب وذبح لغير الله تعالى، قلنا ماذا؟ عبدت غير الله. فقول من يقوم من المعاصرين أن هؤلاء الذين يعبدون القبور هؤلاء ما قصدوا إلا الله عز وجل، وهؤلاء لو سألته هل تعبد غير الله قال لا، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا بحق إلا الله. إذا هذا ينفعهم؟ لا ينفعهم. العبرة بماذا؟ بالحقائق. هذا الفعل الذي يفعلون ما هو؟ هو الشرك. إذا تلبسوا بماذا؟ تلبسوا بالشرك. قال فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، الذي استخدمه ماذا؟ صار عبدا للشيطان، فيصير من خدم الشيطان وعابديه يعبد من دون الله تعالى، ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، يعني الشيطان يترفع عن أن يعبد هذا المخلوق، لماذا؟ لكون هو الذي يعبد الشيطان. قوله من شر ما خلق، من شر ما خلق. قال ابن القيم من شر كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، أراد ماذا؟ من شر ما خلق، ليس المراد أن كل مخلوق لله تعالى يكون فيه شر، لا، بل ثم من المخلوقات ما هو خير محض، كالأنبياء والملائكة والجنة، هل هي داخلة في هذا؟ الجواب لا، وإنما في شيء يتعلق به بالشر حينئذ يستعيذ منه. قال: في أي مخلوق قام به الشر من حيوان وغيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة، هذا محل الاستعاذة. قال: من شر ما خلق، استعاذ من النار واستعاذ من الجن واستعاذ كذلك من كل مخلوق فيه شر. وما ها هنا موصولة ليس إلا، يعني ليست مصدرية، ليست مصدرية، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصف، يعني مقيد بماذا؟ بمخلوق فيه شر، احترازا عن مخلوق لا شر فيه، هذا المراد به العموم التقييدي، لا العموم الإطلاقي كل مخلوق، فدخل حينئذ الملائكة فيستعيذ من الملائكة ويستعيذ من الأنبياء، لا ليس هذا المراد، إنما المراد به ماذا؟ عموم مقيد، عموم وصفي، عموم تقييدي. والمعنى من شر لكل مخلوق فيه شر، يعني قام به شر، لا من كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر قطعا هذا. والشر يقال على شيئين: شر اسم جامع للسوء والفساد والظلم، اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، كل هذه تسمى ماذا؟ تسمى شرا. ويقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه، الألم ذاته يكون شرا، والوسيلة المفضية إلى الألم سمى ماذا؟ سمى شرا، فذلك فسمى شرا. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك ترك المصنف، لم يضره شيء، هذا نكرة في سياق النفي حينئذ تعم، وهذا خبر لا يتخلف مخبره، يعني من قال، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قاله بقلب واعتقاد عقيدة وتوكل على الله عز وجل لم يضره شيء قطعا، لو مرت الحية بجواره لن تلدغه قطعا هذا، لكن متى؟ ها، إذا قالوا به بقلب، وأما إذا ها حينئذ ينتظر. إذن هذا خبر لا يتخلف مخبرهم لكونه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر، هذا يحتاج كثير من الناس أن ينبه على هذا، لأنه يقول قد ذكرت الأذكار الصباح وأذكار المساء لكن يصيبني البلاء، يصيبني العين، يصيبني السحر ونحو ذلك، حينئذ نقول له ماذا؟ إما خلل في قولك، وهذا هو الغالب، يكون ثم خلل في ماذا؟ في القول، بمعنى أنه لم يذكر الأذكار على الوجه المعهود. ولذلك لو سألته عن، هو يقرأ الفاتح الآية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد المعوذته، لو سألته عن بعض المفردات ما يعرفها، فكيف حينئذ يقوم بالقلب ما دل عليه اللفظ؟ الجاهل بالشيء لا يمكن يتصور الشيء، فلابد أن يتعلم، يعني يقرأ شروحات لهذه الأذكار من أجل أن يذكرها ويجتمع فيها اللفظ والقلب معا، أما هكذا فقط يحفظ ويكرر هذا لن يأتي به على وجهه، فيحصل حينئذ ماذا؟ يحصل القصور، فلا يترتب عليه ما رتب عليه فيه في الآثار، أو يكون الله عز وجل أراد ذلك، بمعنى ماذا؟ أن هذا السبب، والمسبب قد يترتب قد لا يترتب، بمعنى أنه قد يذكر الأذكار على الوجه التام ويكون قلبه معلقا بالله تعالى على أتم ما يكون، ومع ذلك لا يترتب عليه الحفظ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فدل ذلك على أن السبب قد يكون والمسبب قد يتخلف، إما لهذا وإما لذاك. قال هنا: لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر، لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. والشاهد من الحديث لترجم قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف قد ترجم بقوله الاستعاذة بغير الله، وهذه الاستعاذة بماذا؟ بكلمات الله، وهي صفة من صفات الله تعالى، والاستعاذة بالمخلوق كما مر لا تجوز، فدل على أن مراد المصنف الاستعاذة بغير الله أو صفة من صفاته. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب، هذا الباب الرابع عشر باب كتاب التوحيد. باب من الشرك، أي الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. المصنف رحمه الله تعالى يطلق أفراد الشرك على ما جرى عليه شرعه، وهو أنه إذا أطلق انصرف إلى الأكبر. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى، لأن الاستغاثة عبادة، فوجب أن تكون ماذا؟ بالله تعالى. والتفصيل في الاستغاثة كالتفصيل فيما سبق من الاستعاذة، يعني بالأموات بالغائبين مطلقا دون تفصيل، الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه مستثنى، أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص. والدعاء مر معنا مرارا وتكرارا أنه عبادة، وصرفه لغير الله تعالى الشرك الأكبر. دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وإنما التفصيل في دعاء المسألة فيما ذكرنا سابقا أنه إذا كان حاضرا فيما يقدر عليه، وما عدا ذلك فالأصل منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة. كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، وكلها من العبادات بل من أجل العبادات. والسين في الكل هذه للطلب، استنصار للطلب، والاستغاثة للطلب السين، وكذلك الاستعانة السين للطلب انتهى. قال الشارح: قلت فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، يعني كل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء من غير عكس، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. لماذا؟ لأن الدعاء سؤال الله تعالى سواء كان عن كرب أو لا، هذا الدعاء تدعو الله عز وجل، سواء كنت مكروبا أو لا، صحيح؟ هذا الدعاء فهو أعم. أما الاستغاثة فهي خاصة، مكروب يا الله، حينئذ صار ماذا؟ صار دعاء لكنه خاص، وهو طلب إزالة الشدة. فكل دعاء، فكل استغاثة هي دعاء، لكن الدعاء ليس كل دعاء يكون استغاثة، قد يدعو الله عز وجل بماذا؟ في حال الرخاء لا في حال الشدة. قال: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة، يجتمعان في مادة يعني في صورة في مثال، هذا المراد في المادة، وهو دعاء المستغيث، مستغيث الذي كان في كرب فدعا الله عز وجل، داع مستغيث، اجتمع فيه الوصفان. وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث، من غير المستغيث، رجل في الرخاء يدعو الله عز وجل به الجنة والمغفرة، نسميه داعيا ولا نسميه مستغيثا، صحيح؟ نسميه داعيا ولا نسميه مستغيثا. فالاستغاثة حينئذ لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره، فالعطف حينئذ في الترجمة من عطف العام على الخاص. والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى أو دعاء غيره من الأموات والغائبين، وأنه من الشرك الأكبر. قال: وقد نهى تعالى عن دعاء غيره، نهى الله تعالى عن دعاء غيره، لماذا؟ لأن الدعاء عبادة. وقول المصنف نهى ولم يقل شرك، لا إشكال فيه تعبير به بما هو أعم. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم في كتابه، يعني ما كان خاصا كالاستغاثة وما كان عاما كما يأتي بيانه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا، دعاء عبادة دعاء مسألة. فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. قوله فيما سبق مما لا يقدر عليه إلا الله، ها صفة كاشفة واحتراز، صفة كاشفة واحتراز، لا كيف احتراز؟ احتراز معناه لو سأله ما يقدر عليه لو كان حيا لما كان شركا، هذا معنى الاحتراز، لأنه قيد هنا قال كدعوة الأموات والغائبين. الميت إذا سأل الميت، هذه صورة، جاء الميت فسأله دعاه قال أدخلني الجنة، سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، صحيح؟ شرك أكبر. جاء للميت فسأله شيئا لو كان الميت حيا لقدر عليه، يعتبر شركا أو لا؟ يعتبر شركا. إذا قلت للاحتراز معناه ماذا؟ لا يسمى شركا. وهذه جملة كثيرة ما تأتي في كلام العلم، والمقصود بها بيان واقع المشركين، وليس المراد بها بيان الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عام يشمل النوعين، انتبه لهذا. وقع من وقع من المعاصرين في التنصيص على أن ما سئل الميت أو الغائب فيما يقدر عليه لو كان حيا الميت ولو كان الغائب حاضرا هذا شرك أصغر أو بدعة وليس بشرك أكبر، هذا باطل ليس بصوابه، لأن النصوص عامة دل على تحريم أو أن سؤال الميت يعتبر شركا أكبر، النصوص عامة لم تفصل بين ما يقدر وما لا ما لا يقدر. فالتنصيص من العلماء أرادوا به ماذا؟ بيان الواقع، لأن هذا حال عباد القبور. إذا جاءوا عند الأموات لا يطلبون منه ماذا؟ يطلب منه ريال أو ريالين، وإنما يطلب منه جنة أو نار أو نحو ذلك، صحيح؟ فحينئذ لبيان الواقع يذكر هذا القيد وليس للاحتراز. إذن قول ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه الله ليس للاحتراز، بل هو لبيان الواقع، يعني هذا حال المشركين. إذا قلت للاحتراز معناه لو جاء للميت وسأله ما يقدر عليه لو كان حيا لما كان شركا أكبر، وهذا لا شك أنه باطل. قال: كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصن، أكثر من أن تحصن. معلوم من الدين بالضرورة أن الدعاء عبادة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، كل من المقدمتين هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. قال: وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع، هذا لا نهية، لا هذه نهية، تدعو هذا فعل مضارع مجزوم بنا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، خطاب لي لأمتي. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أما ما ينفعك أو يضرك فلا بأس، صحيح؟ ها انتبه، نعم، هذه التقييدات لا مفهوم لها، بمعنى أن كل من دعي من سوى الله عز وجل فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، وليس المراد به الاحتراز، إنما المراد أن شأن كل معبود سوى الله عز وجل فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. فكل ميت وكل صنم وكل شجر وكل حجر يعبد من دون الله تعالى لا يملك نفعا ولا ضرا، ولو حصل شيء فهو ابتلاء من الله تعالى لحكمة يعلمها. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وعرفنا أن من خصائص الربوبية ومن خصائص الإله الحق ملك النفع والضر، فحينئذ لا يتصور أن يكون غير الله تعالى ماذا؟ يملك نفعا أو ضرا، يعني هذا من خصائص الرب جل وعلا. ولا يضرك فإن فعلت، يعني أشركت دعوت أحدا غير الله عز وجل، فإنك إذن، إذن تنوين هذا عوض عن جملة، إذ فعلت حينئذ تكون من الظالمين، يعني وقت صرف الدعاء لغير الله تعالى في هذا الوقت أنت من الظالمين أي من المشركين، أما قبله فلا، وبعده إذا تاب ارتفع الوصف، ارتفع الوصف، إذن صار مقيدا به بالحال. قال: ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، النهي، والنهي يقتضي التحريم. وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا مطلقا لا يضر ولا ينفع، إذن هي صفة لازمة، صفة لازمة لكل مدعو سوى الله تعالى، لا يملك نفعا ولا ضرا. تبي لا تأتي تفصل يملك أو لا يملك، ليس عندنا مدعو سوى الله عز وجل ويملك نفعا أو ضرا مطلقا. هذا فنهى أن يدعو أحد من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر. وقوله فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله، فإنك إذن أي حال فعلك، وهو قيد لأن إذ للظرف الحاضر، أما قبله قبل أن يتلبس بالشرك فليس من مشرك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإنك إذن من الظالمين أي وقت فعل الشرك، قبله لا، بعده إن تاب تاب الله تعالى عليه. قال: والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وإنما عدل عن الشرك إلى الظلم للدلالة على أن الشرك ظلم. وقوله: وإن يمسسك الله بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، نكرة في سياق الشرط فتعم، إن يمسسك أي أصابك الله عز وجل بضر، فالذي يملك الضر هو الله عز وجل، والذي يملك النفع هو الله عز وجل، فما يصيب العبد من ضر فالله عز وجل كتبه وقضاه عليه، وما يصيب من نفع فالذي قضاه الله عز وجل له، فلا كاشف رافع له إلا هو. هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. لما قال في حق المستغيث قيده الشارح، ظاهر النص: وإن يمسسك الله بضر، إذن هو أصابه الضر مكروب، والمكروب إذا دعا ليكشف عنه الضر فهو ماذا؟ هو المستغيث. واضح هذا؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذن لا تدعو إلا الله، فإذا دعوت الله تعالى فأنت المستغيث. قال أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. وقول وإن يردك بخير فلا راد لفضله، بخير كذلك ماذا؟ نكرة في السياق الشرف تعم أي خير كان، وهذا في حق كل طالب وراغب. إذن هذه الآية اشتملت على النوعين، الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة في قوله ها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا استغاثة، فهو دعاء واستغاثة، اجتمع فيه الأمران. دعاء ولا يكون استغاثة في قول ماذا؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا في حق كل طالب وراغب. أخبر تعالى أنه الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله تعالى، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه واعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا للقاعدة السابقة، لا يملك النفع إلا الله، لا نافع إلا الله، لا يملك الضر إلا الله. إذن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي شيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالذي نفعك أولا ابتداء هو الله عز وجل، وإنما ساقه على يد هؤلاء مثلا. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والذي كتب النفع هو الله، والذي كتب الضر هو الله عز وجل. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله، ما نفته هو ماذا؟ استحقاق الألوهية التي لا تكون إلا لله، هذه نفته عن ماذا؟ عن كل معبود سوى الله، وهؤلاء أثبتوه. قال ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر الله به التوحيد والإخلاص، وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل الرسل بذلك وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن العبد لا يستغيث إلا بالله تعالى، فإذا استغاث بغيره فحينئذ يكون من الظالمين أي من المشركين، وكذلك الدعاء على جهة العموم لا يكون إلا بالله تعالى. قوله المصنف رحمه الله تعالى أسقط هنا التعليق على قوله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوهم، فابتغوا عند الله أي اطلبوا الرزق عند الله لا عند غيره، اطلبوا الرزق عند الله لا عند غيره، وارغبوا إليه فيه عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وهذا من عطف العام على الخاص. إذن فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك حينئذ تفرد الله تعالى بماذا؟ بالسؤال. ولذلك قال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدمه، والأصل فابتغوا الرزق عند الله، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد القصر والحصر أي لا عند غيره. فالرزق هذا نوع من أنواع النفع أو لا، نوع من أنواع النفع، حينئذ يكون سؤاله دعاء فلا يكون إلا من الله عز وجل. قال وقولهم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني كل مدعو سوى الله عز وجل لن يستجيب، لن زمخشري هنا، لن يستجيب مطلقا ولو إلى قيام الساعة. وهم عن دعائهم غافلون، وهم يعني هذه الأصنام عن دعائهم دعاء العابدين غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، سماها ماذا؟ سماها عبادة، فكل من دعا غير الله عز وجل فقد عبده، سماه هنا ماذا؟ عبادة، ومع ذلك يتبرؤون منهم يوم قيامة. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن، طاغوت ووثن. فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، يعني هذه الأصنام التي تدعى والمدعو غافل لا يدري، لا سيما إذا كان ميتا أو غائبا، كما قال تعالى في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، سموه ماذا؟ عبادة. وأخبروا أنهم كانوا غافلين يعني لا يسمعون. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده، كل مشرك ليس خاصا بالدعاء، كل مشرك تعلق بميت أو غائب وصرف إليه أنواع من العبادات لن يحصل له إلا ماذا؟ إلا نقيض قصده. ولذلك الشفاعة المنفية الشركية لا يحصل إلا نقيض قصدها، نقيض قصد فاعلها، بمعنى أنهم رجوا من هذه المعبودات أن تشفع لهم عند الله تعالى فحصل النقيض. فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده، فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته، تبرأ منه من ذاته ومن عبادته. انظر حتى الأصنام تتبرأ من ماذا؟ من الفاعلين، لا تتبرأ من العبادة فقط، أو لا تتبرأ من الشخص ذاته ومن الفعل. وأنت إذا تبرأت من المشركين لا تتبرأ من الشرك فقط، من الشرك ومن الفاعل. ولذلك قال هنا فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته، من العبادة التي هي المصدر ومن الفاعل. وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، فقد صار المدعو للداعي عدوا، صار ماذا؟ صار عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وطم حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة، كان مجهولا عند الخاصة والعامة لا يلزم منه رفع الشرك، يعني الحكم عليه بماذا؟ بالشرك، لما مر معنا إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان. لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى له من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني أوصى بعضهم بعضا هكذا يتناقلون، لابد من ماذا؟ لابد من الطعن. واليوم لا يقولون ساحر أو مجنون، يقول ماذا؟ تكفيري خارجي. إذا حكمت على هؤلاء المشركين بالشرك قالوا تكفيري أو خارجي، فذرية بعضها من بعض. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سموه ماذا؟ شركا. والآية السابقة وكانوا بعبادتهم كافرين، ودل ذلك على أن الشرك والكفر بمعنى واحد. قال أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ومر معنى التعليق على هاتين الآيتين وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. القرآن كله في التوحيد وبيان التوحيد وبطلان الشرك وعداوة أهله. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة، إذا وقعوا في في شدة. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ الله عز وجل. من الذي يكشف السوء؟ الله عز وجل. المشركون أقروا بذلك؟ نعم أقروا بذلك. أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله، يعني يفعل هذا، يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه نعمه عندكم تذكرون، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم به، فلذلك أشركتم بالله غيره فيه في عبادته. يعني لم يحصل منكم عقل ولا تدبر، إذ لو حصل عقل وتدبر لما وقعتم في الشرك الأكبر. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. إن صح الحديث حينئذ لابد من توجيهه لمعنى حسن. والطبراني هو الإمام الحافظ سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعالم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 63، روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قوله فقال بعضهم قوموا بنا، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، استعمال اللفظ من حيث هو هذا لا إشكال فيه، وإنما ينظر فيه باعتبار المعنى وباعتبار الواقع والحال، يعني استغثنا بفلان هذا ماذا في أصله لا إشكال فيه، لكن ينظر باعتبار ماذا، باعتبار مراده وباعتبار الواقع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يغيثهم منه لأنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن قتل المنافقين، إذا ما الفائدة؟ فحينئذ يكون قد استغاثوا به في شيء لا يقدر عليه، فهذا الذي وجه هذا المعنى. قلت لعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه وهو القتل، وهو القتل. قال مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، هم لا يعلمون أنهم منافق فيظنون حينئذ ماذا، قتل صحابيا، هكذا يظنه قتل صحابيا ولا يعلمون به بحقيقة الحال. وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل كفنه شملته. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثه من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد، يعني لو قيل كان قادرا لماذا قال لا يستغاث به، هذا من باب التأدب في اللفظ وحماية لجناب التوحيد، لا سيما بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يتعلق به من يتعلق لمكانته عليه الصلاة والسلام. إذن أولا نجيب بقوله في قوله إنه لا يستغاث به، المراد به ماذا؟ ما لا يقدر عليه، لأن الاستغاثة به من المنافق لا يستطيع، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينزل الحكم للعلة السابقة. ثانيا قلنا لا، ليس المراد به هذا، حينئذ نكون ماذا؟ من باب الأدب، من باب الكمال، فيترك هذا اللفظ من أجل ماذا؟ حماية لجناب التوحيد، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا. مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستديب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك، وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوه مع الله في ربوبيته وتدبيره أمر خلقه مما لم يقع من المشركين في الجاهلية فيما يتعلق به بالملك والخلق ونحو ذلك، كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها والله أعلم. يعني النهي من النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي باعتبار الوسائل، لأنه قد يفضي إلى الوقوع في ماذا؟ في الاستغاثة الممنوعة، ودل ذلك على أن الوسائل أحكام المقاصد، فإذا كانت المقاصد منهيا عنها فالوسائل كذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.